بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد. قال رحمه الله تعالى: واذا تعينت الاضحيه تعلق بها احكام. الاحكام التي سبقت هذا فيما هو قبل، والان بعد التعيين. قال: الأول أنه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية، بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها، من بيع وهبة ورهن وغيرها، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك، لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية. وهل يأثم بمثل هذا؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه لا يأثم، على القول بأن أصل هذا العمل ماذا؟ مستحب، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فهو خالف السنة المؤكدة في هذا، لكنه لا شك أخطأ بهذا التصرف، أخطأ بهذا التصرف. وإذا كان ليس لحظ نفسه فهذا يزداد له في الأجر. مثلا اشترى شاه ثم وجد فيها عيب لا ينافي الإجزاء، تجزئ لكن خلاف الأفضل والأكمل، فأراد الأفضل والأكمل، فرجع إلى البائع وقال له: اعطني أفضل منها وسأدفع لك الفارق. هل يجوز مثل هذا؟ الصحيح يجوز، وفيه خلاف، ولكن الصحيح يجوز كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنه انتقال إلى الأفضل، وكما مر معنا في الفصل الثالث أو الذي بعده أنه يستحب أن تكون أكمل في الصفات. قال: الثاني إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا، لأنه أخرجها لله سبحانه وتعالى. بعد التعيين لابد أن تنفذ، لأنها خرجت من ملكه، خرجت من ملكه ووهبها لله سبحانه وتعالى أضحية. قال الثالث: ألا يستغل شيئا من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر. وهذا هو الضابط، ألا يلحقها ضرر. وأما إذا كان الاستعمال لشيء لا يضر بل على العكس يرفع عنه ضرر، فإنه ينتفع بها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الرجل وكرر عليه ثلاثا أن يركبها، وهو يخبره أنها بدنة وهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه أن يركبها، لأن ركوبه على هذا الوصف لا يضرها. وأما إذا كان على وجه يكون لها عليها ضرر فيجتنب ذلك. قال: ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، المتعين معها. وهذا الصحيح فيه التفصيل: لا يحلب من اللبن ما ينقصها، يعني كما ذكر شيء يضرها، لأن اللبن في حد يضر وفي حد لا يضر. ما هو الحد الذي يضر؟ هو سحب كل ما في الضرع، لأن إذا سحبت كل ما في الضرع فإنها ستجمع هذا الضرع، الضرع لوحده سيجمع، من أين سيجمع؟ من الجسد. ولذلك المرضع إذا لم تعتني بنفسها تضعف، وهذا الذي يحصل كذلك. فلذلك لا يأخذ من ضرعها إلا الزائد الذي لا يضرها. وكذلك من باب أولى إذا كان معها تابع، يعني أراد أن يضحي بأم وبمن مع هذه الأم، طيب هل يجزئ؟ نحن قلنا أن هناك سن معتبرة. الجواب نعم، ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. الأم بالسن المعتبرة، الإبن ملحق، لأنه لكنها ما ستحسب الثانية، تحسب واحدة والثاني يكون زيادة في الأجر، فلا يحرم هذا التابع من نصيبه من هذا المحتلب. قال رحمه الله: ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه. كذلك الصوف الذي يكون معها لا يجوز له أن ينتفع بما يضرها، أما بما لا يضرها فلا حرج، فإن أخرجه لأجل الحر. الأصل الصوف خلقه الله عز وجل رحمة لهذا الحيوان، ففي وقت الحر يتساقط إذا لم تخرجه، وإذا أخرجته وانتفعت منه فإنها ترتاح لأنها تتبرد بسحب الصوف الزائد، فإخراجه لأجل منفعتها لا يضر، إخراجه بما يضر بها. مثل في الشتاء إذا سحبت منها الصوف في الشتاء يضرها ولا يضرها؟ يضرها، فهذا يمنع. كذلك إذا أراد أن يتصدق أو يهدي أو ينتفع لنفسه، هذا يقيد بماذا؟ بماذا يقيد؟ ها؟ بماذا يقيد؟ ها معنا ولا؟ بماذا يقيد؟ عن من الجواب؟ شيخ صالح. إيه الضرر وعدم، فهذا هو الضابط. ولا يبيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الجلد، فكذلك الصوف وملحقاته على الصحيح. قال الرابع: أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، مثل أن يشتري شاه فيعينها فتخبق عينها حتى تكون عوراء بينة العور، فلها حالان، إحداهما وكما مر معنا في العيوب، العيوب منها ما هو يضر وهو ما يمنع من الإجزاء، ومنها ما لا يضر ولكنه ينافي الكمال فيكره، ومنها ما لا يضر بحال ولا يكون عيبا، فهذا لا ينبغي أن يتردد الإنسان في التضحية بمثله. قال: إحداهما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه، فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، أقل شيء على صفتها، وهذا من باب العوض المثل بالمثل، أو أكمل وهذا أفضل إن استطاع. طيب إذا لم يتيسر فلا يترك، يفعل المستطاع، يفعل المستطاع. وكم أقل المستطاع؟ كما قال المستطاع، ها؟ الجدع. نعم أحسنت، أقل المستطاع الجدع. هل لنا أن نقول له أن يفعل شيء أقل من هذا؟ لا، بعد هذا شاته شات لحم. قال: لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها، يذبحه بدلا عنها، وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. وقوله على الصحيح لأن فيها خلاف، بعضهم يقول خرجت من ملكه لله فلا يجوز أن ترجع إليه، والصحيح أنه مدام أبدلها بغيرها فيجوز أن ترجع. قال رحمه الله: ثانيا أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده، وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، فلا حرج عليه ولا ضمان. وهذا ظاهر، ما دام أنه ليس بتفريط ولا بسبب منه فلا حرج عليه في ذلك ولا يجب، وإذا فعل فهو أفضل وأكمل. قال: فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته، مثاله أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر، ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزئ بالأضحية، وتكون المعيبة له، لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش، وهو فرق ما بين القيمتين. نتصور هذه المسألة. الأصل إذا قلنا أنه مستحب سنة مؤكدة فهذا معناه أنه فيما لم يأتي شيء زائد يخرج عن هذا الأصل، وهنا في هذه الصورة جاء شيء زائد، ما هو؟ النذر، لأن النذر هو إلزام النفس، فمن نذر فقد أوجب على نفسه فإذن إذا نذر أن يضحي فيجب عليه الوفاء وجوبا. هل وجوب لأن حكم الأضحية واجب؟ لا، ولكن لأنه نذر لأجل النذر فألزم نفسه فوجب عليه الوفاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ لأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به، وربما لا يستطيع الوفاء. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن النذر ابتداؤه مكروه والوفاء به ماذا؟ واجب. والوفاء به واجب. فعموما ألزم نفسه، فإذا ألزم نفسه وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. ثم بعد ذلك التفاصيل بحسب ما تقدم في المسائل السابقة. وأما قوله إذا لزمه الوفاء وكان هناك عيب وأخذ الأعلى لزمه أن يتصدق بالإرش، يعني لأنه صارت عليه واجبة، فإذا لم يجد المثل ولا الأفضل وأخرج الأدنى هل أدى كل الواجب؟ ها؟ إذا أخرج الأدنى ما أدى كل الواجب، إذن ماذا يصنع؟ يخرج الفارق، يخرج الفارق صدقة أو يكمل به أضحية أخرى أو نحو ذلك، على خلاف بين أهل العلم في هذا الباب. قال رحمه الله: الخامس أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضا، إحداهما أن يكون ذلك بتفريط منه، مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها وأكمل، يذبحه بدلا عنها، وتكون الضائعة والمسروقة ملكا له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. وهذا هو الصحيح، وفي المسألة خلاف، فهو يبدل مكانها أخرى لتفريطه، وكذلك إذا وجدها الصحيح أنها ملك له لا يجب أن يخرجها كذلك. قال الثانية، يعني الثانية فيما إذا ضاعت أو سرقت، قال: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده، ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية، عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بها بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص. مثاله لو أنه مثلا سرقت منه الأضحية وهو غير مفرط، فإنه لا يلزمه إلا إن أحب فيكون هذا من باب زيادة الأجر. فجاءت هذه الأضحية قبض على السارق بعد انتهاء أيام التشريق، هي أضحية خرجت أنها أضحية ووجد مانع من خروجها من ذبحها، فلا بأس أن تذبح بعد أيام التشريق. ومثله لو أن السارق لم يأتي بها، أكلها بقي ثمنها، فأتى السارق بثمنها ألزم بذلك بعد انتهاء أيام التشريق، إيش يصنع بالمال؟ هل يأكل المال؟ يقول خلاص انتهى وقت الذبح. لا، ما انتهى وقت الذبح، لأنها أخرجت أضحية، فهذا المال يشتري به أضحية ويخرج الأضحية ولو إيش انتهى وقت الذبح على الصحيح. قال: فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزي عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص، وهو فرق ما بين القيمتين. وهذا سبق الكلام عليه في الحالة الثانية في صاحب النذر. فمن كانت عليه واجبة في ذمته فإنه إما يأتي بمثلها أو أفضل منها، أو إذا لم يجد إلا الأقل الأنقص فإنه يدفع الفارق، يتصدق بالفارق. وكيف يتصدق بالفارق وهو أرش ما بين القيمتين؟ قيل أنه يضعها في أضحية أخرى، وقيل أنه يتصدق بالمال، والأفضل أن تكون فيما يتعلق في باب الأضاحي. يعني مثلا يشتري به لحم يصدق به، أو يعين أصحاب الأضاحي فيما يعينهم على أضاحيهم. مثلا يقول: أنا عندي مال زائد من أضحية، فيطبخ لحم الأضاحي لمن سيأكل هذه الأضاحي، فيكون دخلت في طريقها وفي مكانها الذي يشبه ما خرجت منه. قال رحمه الله: السادس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات: إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به، فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والصحيح حتى إذا كانت واجبة، إذا كان بغير تفريط، فإنه على الصحيح لا تلزمه لأنه ليس بفعل منه. قال: لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته. وهنا يقيد كما ذكر الشيخ رحمه الله في الصور السابقة، بشرط أن لا يكون بتفريط منه، بشرط أن يكون بتفريط منه فإنه يلزمه، وأما بغير تفريط فإنه لا يلزمه، والله تعالى أعلم. قال: الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل لوجوب ضمانها حينئذ. ومعناه أنه حصل منه شيء من الخطأ أو التفريط، مثل أن يدوسها بالسيارة خطأ، فإنه ولو كان خطأ فإنه المتسبب فيضمن، فعليه الضمان. قال رحمه الله: الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه، فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها، يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. إذا أبرأ الصاحب المالك فعليه أن يخرج مكانها، لأنها قد وهبت لله. وأما إذا كان صاحب المتلف غير مفرط فهنا لا يلزم الإتيان ببديل لها، لأن خطأه مثل خطأ المالك لو أخطأ وهو غير مفرط، يعني يكون حكمه أنه لا يلزم البدل، لكن إذا فعل من باب الأفضل فنعم. كذلك إذا كان معسر ما يستطيع فلا يجب على المالك أن يأتي بالبدل، قال: الحكم السابع أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح إن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات. هذه الصورة فيما إذا ذبحت قبل الوقت خاصة، فهنا يقول إذا ذبحها قبل ونوى بها أضحية فإنها لا تصح منه لأنها ذبحت قبل الوقت، لكن إذا صدرت من غيره من الوكيل قال إحداها أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرضى بذلك لم تجزئ على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثلها يدفعها إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها، وقيل تجزئ، وإن لم يرضى بذلك وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. طيب، وهذا يحمل إذا ذبحت في وقت الذبح، وأما إذا ذبحت في غير وقت الذبح فإنها لن تجزئ، فإن أذن المالك لتصرف الوكيل فإنه عند ذلك عليه الضمان، وإن لم يأذن فعلى هذا الموكل الضمان. قال الثانية أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن غيره. قال ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وهنا إذا كان هذا الوكيل ذبحها عن نفسه لا عن صاحبه، فالأصل فيما يذبح عن نفسه أنه عليه الضمان لأنه تصرف في حق الغير. قال إلا أن يأذن المالك، فإذا أذن فالضمان والبديل على من؟ على المالك، لأنه هو الذي تنازل عن حقه وقد جعلها أضحية فيلزمه البدل لأنها خرجت من ملكه. من عين شيئا أضحية فإنه وهبها لله، فلذلك يلزمه الضمان كما تقدم. قال رحمه الله وقيل تجزي عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها، فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياه. مثاله لو أن إنسان جاء إلى زريبة غنم كل الذي فيها أضاحي، فقال له إنسان اذبح أضحيتي هناك، فذبح وجاء الثاني والثالث والرابع فأخطأ في العدد، بدل من أن يذبح بأعدد من طلب منه أن يذبح ذبح كل ما في الزريبة، فجاء المالك أين أضحيتي؟ قالوا أنت لك أضحية؟ قال نعم. عدوا فوجدوا فعلا الذي جاء قبل 9 والذي ذبحه 10، إذن العاشر لمن؟ لهذا الرجل الذي جاء وهو أراد أضحية وهم ذبحوا بغير الاستئذان منه، هل تجزي أضحية؟ نعم تجزي أضحية. وبعد ذلك الكلام على هذا اللحم شيء آخر، الآن خرجت أضحية على ما أدخلت فيه في هذا المكان الذي هو للأضاحي، ثم بعد ذلك اللحم وما تصرف فيه هذا بينهم، هذا شيء آخر. قال الثالثة أن لا ينويها عن أحد فلا تجزي عن واحد منهما لعدم النية،
وقيل تجزئ عن صاحبها. ومتى أجزأت عن صاحبها؟ في حال من الأحوال السابقة، فإن كان اللحم باقيا أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح، وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية. ونتصور في هذه المسألة أنه يذبح الذابح وهو ليس عنده نية، فتذبح هذه الأضحية على ما نوي بها، فصاحبها الذي وضعها في هذا المكان لتذبح أضحية تصح منه أضحية. ثم بعد ذلك الكلام على اللحم شيء آخر، إذا كان اللحم موجودا فيأخذ لحمه أو يتصدق به أو يفعل ما يشاء، وإذا وزع اللحم فعند ذلك ينظر إما أنه وزع على الوجه الذي يرتضيه المالك أو لا، فإن كان على ما يرتضيه فذاك، وإن كان على غير ما يرتضيه ضمن لأنه تصرف بغير إذن. قال رحمه الله: فائدتان. الأولى: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به. وهذا على ما تقدم من المسائل والأحوال والصور يفرق بين التفريط وغير التفريط. وأما قوله من لا تمكن مطالبته، إما لكونه مثلا ليس عنده أهلية المطالبة كالمجنون ولا ولي له يستطيع السداد عنه، أو كذلك كالحاكم الظالم الذي لا يستطاع أخذ الحق منه ونحو ذلك، فمثل هذا يكون بمثابة ما لا يمكن تحصيله وليس فيه تفريط. قال: الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، يعني عينها وهي حامل سواء علم أو لم يعلم، فولدت هذه الحامل فيكون ما خرج منها تبع للأضحية، لا يقول أنا نويت في الأم وما خرج من بطنها يمشي إلى بيتي لأربيه، لا، ما دام عينت هذه أضحية فهي وما في بطنها في حكم الأضحية لأنها وهبت لله، ولا يجوز الرجوع بهذا التصرف. قال رحمه الله تعالى: وإن ولد قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه، فلا يتبع أمه بكونه أضحية، لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها، أو إذا اشترط، إذا عين بعد الولادة ولدت الأم قال الأم هي الأضحية والابن لنا فلهما نوى، إنما الأعمال بالنيات، أو يشترط قبل الولادة. هل يجوز الاشتراط قبل الولادة؟ الصحيح يجوز، يقول هذه أضحية ما لم تلد، فإذا ولدت فما في بطنها لنا وهي أضحية، فهذا كذلك الاشتراط يجوز. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.